السلام عليكم ورحمة الله. وقفنا على باب ما ذكر في الحجر الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما ذكر في الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته.
هذا الذي ذكره البخاري استطرادا فيما سبق في ذكر الكعبة، ثم ذكر بعض أجزاء الكعبة وهو الحجر الأسود، وذكر فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود. ولكن من أهم فوائد هذا الحديث أثر هذه العقيدة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، ونبذوا وراء ظهورهم معتقدات الجاهلية في الأشجار والأحجار التي كانوا يظنون أنها لها أثر، ومنهم من كان يعبدها كما هو معروف من أفعالهم. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر لما قبله، لأنه يعلم أنه حجر لا يضر ولا ينفع. إذن ألقى وراء ظهره كل معتقدات الجاهلية، وأفرد الله جل وعلا بعبادته. ومع ذلك أيضا فهذا الحديث يدلنا دلالة واضحة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنه هو المبلغ عن الله جل وعلا، ويتقلبون بين الخوف والرجاء والأمر والمنع. فهو صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه فكان يقبل هذا الحجر، وهو مبلغ عن ربه وأخبرهم بأن الضار والنافع هو الله جل وعلا. إذن مجرد تقبيل هذا الحجر إنما هو تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ممتثل لما يأمره الله به، ولكن مع اعتقاد أن هذا يبقى حجرا ليس له أثر في النفع أو الضر، وإنما هو حجر جعله الله جل وعلا مباركا، وجاء الإخبار بأنه من أحجار الجنة. ولولا خطايا بني آدم لكان أبيض من الثلج.
باب من لم يدخل الكعبة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
إذن هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، ومن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، فلعله يعني بهذا عمرة القضاء التي كانت بعد الحديبية، وأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. يسترونه من ماذا؟ يمكن مخافة أن يتعرض لأذى من كفار مكة، ولم تكن مكة فتحت في ذلك الوقت. فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ يعني في عمرته تلك. قال: لا. وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكن في هذه العمرة التي أخبر عنها لم يكن عليه الصلاة والسلام قد دخل الكعبة.
باب من كبر في نواحي الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
باب ماذا؟
باب من كبر واحد كان من كبر في نواحي الكعبة.
لأن ما عندي باب
متصل بما قبل.
متصل بما قبل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، فما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قبل. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
ابن عباس رضي الله عنهما يخبر هنا عما حصل في فتح مكة، وذلك أن الكعبة كان عليها 360 صنما، وأسقطها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلقيها ويتلو قوله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهو صلى الله عليه وسلم لما قدم وفيه هذه الأصنام وفيه تصاوير في داخل الكعبة أبى أن يدخل البيت وفيه هذه الأوثان حتى أخرجت، أمر صلى الله عليه وسلم بها فأخرجت. ومن جملة ما أخرج صورة لإبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام، وفي أيديهما الأزلام التي كانوا يستقسمون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، يعني وإنما هذا كذب وافتراء على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فلما أبعدت هذه الأوثان دخل صلى الله عليه وسلم البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، هذا قول ابن عباس. وابن عباس لم يكن قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يأتي في بعض الأبواب شيء من التوضيح، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه. نعم.
باب كيف كان بدء الرمل. وعنه رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم ثم يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
طيب، إذن هذا يتعلق بالرمل وهو المشي مع تقارب الخطى والإسراع، وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم وليس في كل طواف، فمثلا طواف الوداع ليس فيه رمل، وكذلك أيضا طواف الإفاضة، وإنما يكون هذا في طواف القدوم وفي طواف العمرة. فهذه الأشواط الثلاثة يرمل فيها إلا ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يمشى فيهما، وبقية الأشواط الأربعة يكون المشي فيها مشيا عاديا. وإنما صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن كفار قريش قالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم، يعني أضعفتهم، حمى يثرب، يعني حمى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة ليروا المشركين أن بهم قوة. بل ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن السعي أيضا إنما شرع ليري النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن بهم قوة. وهذا فيما يتعلق بقضية السعي يعني بين الصفا والمروة، هل هو واجب أو سنة، في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه سنة وإنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين أن بهم قوة. نعم.
قال رحمه الله: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
هذا بمعنى الحديث السابق، فهو صلى الله عليه وسلم صنع هذا وأمر أصحابه أن يصنعوه، وكما مر بأنه لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بقية الأشواط الأربعة إلا الإبقاء عليهم، يعني إلا الشفقة عليهم، والخب هو نفس الإسراع في المشي.
باب الرمل في الحج والعمرة. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين قد أهلكهم الله.
إنما كنا
رأينا إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
الله أكبر، هذا الشبل من ذاك الأسد، انظروا إلى حسن الاتباع رضي الله تعالى عنهما. فعمر رضي الله عنه مع أنه يقول ما لنا وللرمل، هذا إنما كنا صنعناه لنري المشركين أن بنا قوة، والآن قد أهلكهم الله، فيعني لم يعد السبب موجودا. ثم عاد إلى نفسه قال: لكن لا نحب أن نترك شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع. وابنه يقول: ما تركت استلام هذين الركنين من شدة في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. كان حريصا على السنة رضي الله تعالى عنه. نعم.
باب استلام الركن بالمحجن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
طيب، هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يطوف ويسعى غير ماشي، وإنما يكون راكبا. ولم يذكر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان به علة من وجع ولا غيره، فأدل هذا على جواز هذا الفعل، ولعله فعله صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته الجواز. وقد طافت أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع وهي راكبة. فمن أحب أن يطوف أو يسعى الآن مثلا على عربة فله ذلك، ولكن يبقى السؤال: هل المشي أفضل أو الركوب أفضل؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المشي أفضل، لأنه هو أكثر ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم صنع هذا لبيان الجواز.
باب تقبيل الحجر.
أيضا فيه أنه إذا كان راكبا بهذه الصفة ولا يتمكن من النزول واستلام الحجر الأسود بيده، أنه لا بأس أن يستلمه بواسطة كعصا أو محجن أو غير ذلك من الوسائل التي يستلمه بها، يستلمه ويقبل الموضع الذي استلم به من ذلك العصا أو محجن أو الرمح أو غيره.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
رضي الله تعالى عنه. يعني هذا هو المنهج الذي سار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البعد عن التكلف والتعمق وإقحام الآراء في شرع الله. إذا تمكنت من فعل السنة فافعلها، وإذا لم تتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فلننتهي، وإذا أمرنا فلنأتي ما استطعنا. وما دام صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر ويقبله، فإذا تمكننا فلنستلم، وإذا لم نتمكن فلا نتكلف. فهذا الرجل كأن ابن عمر ضاق به ذرعا حينما يعني أتى بالآراء: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت. يعني الأصل معروف أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن لم تستطع استلامه وتقبيله فأمضي لشأنك، ولا يكلفك الله فوق ذلك، وإن استطعت فاحرص على السنة. وكأن ابن عمر لمس من هذا الرجل تهوين شأن هذه السنة، يعني لما أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله أراد أن يأتي بعلل يعتل بها حتى يقول لا بأس بذلك، فيكون يعني قد أخذ منه ما يشبه الفتوى بأنه لا يستلم هذا الحجر. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما رد عليه بهذا الرد الذي يدل على عدم رضاه عما أورده عليه من عقليات.
طبعا. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث طواف البيت، حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا. وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
سجدتين بعد الطواف، ما عندك بعد الطواف؟ في بعد الطواف.
أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة. باب الكلام في الطواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده.
طيب، بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة، أول ما بدأ به أنه توضأ ثم طاف، فهذا دليل على سنية هذا الفعل، وهو أن لا يتوضأ، أن لا يطوف إلا وهو على طهارة. لكن هل يجب ذلك؟ من أهل العلم من قال إنه يجب ولا يصح الطواف إلا بطهارة، ويستدلون بما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح التكلم فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بقيد. ولكن هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس من قوله، وإنما رفعه عطاء بن السائب في ما رواه عن طاووس عن ابن عباس، فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. عطاء بن السائب كان قد اختلط، وهذا من أثر اختلاطه، فإنه قد خالفه بعض الثقات الذين رووا هذا الحديث عن طاووس فلم يذكروا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن طاووس وهما ثقتان، روياه عن طاووس عن ابن عباس من قوله، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا أيضا فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب الطهارة، لأن تشبيه الطواف بالصلاة إنما هو تشبيه بها فيما يتعلق بالدعاء، وما يمكن أن يتشابه فيه. أما أكثر أفعال الصلاة وأفعال الطواف فإنها لا تتشابه، فالطواف ليس فيه لا تكبيرة إحرام ولا قراءة فاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا رفع من الركوع ولا رفع من السجود، وكل هذه الأفعال لا توجد في الطواف، فافترق عن الصلاة من هذه الحيثية، فدل على أن تشبيهه بالصلاة إنما هو من أجل أن الصلاة دعاء، وهذا موطن يشرع فيه الدعاء، فينبغي للإنسان أن يشتغل فيه بالدعاء. ولذلك يقول ابن عباس: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بغير، يعني الأصل أن لا يتكلم وإنما يشتغل بالدعاء وبذكر الله جل وعلا، وإن احتاج للكلام فلا يتكلم إلا بخير، فقط من هذه الحيثية. فليس هناك دليل على اشتراط الطهارة في الطواف، والمقصود بالطهارة الطهارة الصغرى. وأما كونه صلى الله عليه وسلم توضأ فهذا يدل على سنية هذا الفعل، وربما يستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ، فنحن أيضا يجب علينا أن نتوضأ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وقد توضأ في هذا النسك. ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم عموم، فالمناسك منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة، فكل واحد من هذه لا بد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه ركن أو على أنه واجب أو على أنه سنة. وأكثر ما يحصل الاشتباه بين الواجب والسنة، وأما الركن فأمره واضح، لأن هناك أدلة دلت عليه، مثل الإحرام ركن، الوقوف بعرفة ركن، طواف الإفاضة ركن، هذه هي أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها، وما سوى ذلك فهو إما واجب وإما سنة. فبعضهم يقول إن كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم فهو واجب إلا أن يكون هناك دليل يدل على أنه سنة، ولكن هذا التعميم أيضا فيه ما فيه، لأن الخلاف بين أهل العلم في هذه الأمور موجود. ثم إن الناس في خاصة في هذا الزمن يحتاجون إلى من يوضح لهم هذا الحكم، وهو الطهارة الصغرى في الطواف. فالطواف الآن صار صعبا، وربما كان مع الإنسان استطلاق ريح أو عنده ارتخاف، ربما خرج من البول، خاصة مع الضغط كثير من الناس يتأذى بهذا، فإذا كان قد انتقضت طهارته وهو يطوف ويقال له اذهب فتوضأ، خاصة في الأوقات التي يزدحم فيها الناس مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع، يعني لو ذهب فسيشق عليه، يعني بعض الناس يعني جلسوا يمكن قرابة 8 ساعات في الطواف، يعني في طواف الوداع، يعني من الساعة 4 عصرا ما فرغوا إلا يمكن قرابة 12 ليلا أو نحو ذلك. ففي مثل هذه الأوضاع ويقال لمن انتقضت طهارته اذهب فتوضأ، هذا فيه مشقة على الناس، مشقة بالغة، وهذا كله كما قلت في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فلا بد منها، فلا يجوز أن يطوف وهو عليه حدث أكبر كالجنابة، لأنه لا يجوز له دخول المسجد أصلا في مثل هذه الحالة، وكذلك الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض، فلا بد من الطهارة من الحدث الأكبر. وأما الحدث الأصغر فهو أو الطهارة منه سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ولكن من اضطر إلى ذلك فله مندوحة إن شاء الله تعالى. ومن كان يستطيع أن يتطهر الطهارة الصغرى فهذه هي السنة التي ينبغي أن لا يخل بها، لكن نحن نتكلم عما كان فيه ضرورة، والله تعالى أعلم. قالت: ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. إذن هي رضي الله تعالى عنها تخبر عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني لما صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن هناك عمرة بعد هذا الصنيع، بل قبض صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه في آخر عمره، ويؤكد هذا أنه قال ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، كان تقول هذا الذي استقر عليه الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه صحابته رضي الله تعالى عنه. أما حديث ابن عمر فهو يتعلق بما أو بجواز الكلام في الطواف، ففيه حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم قريبا، وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ بيده. هذا هو الذي فيه دليل على الكلام في الطواف. أما حديث ابن عمر، هو عندك حديث ابن عمر جاء به في هذا الباب أو في الذي قبله؟ إذن يبدو أن هذاك ألصق به، يعني عندي خلاف الأولى. طيب، على كل حال حديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين، يعني هنا ما ذكر المقام لكن جاء مصرحا به في بعض الروايات ولعلها تأتي، صلى هاتين الركعتين خلف المقام ثم طاف بين الصفا والمروة. وفي بعض الروايات مثل حديث ابن عباس ولعله يأتي أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين اتجه إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم ذهب إلى الصفا فاعتلاه وابتدأ بالطواف وفق يعني أذكار سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن استلم الحجر مرة أخرى بعد الركعتين اتجه إلى زمزم فشرب منه وتضلع ثم ذهب إلى الصفا، فهذا هو الأكمل، وهو أنه إذا فرغ من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى فيه الركعتين ثم عاد مرة أخرى إلى الحجر فاستلمه إن تمكن من ذلك، وإن تمكن وإن لم يتمكن فبواسطة كعصا ونحوها، وإن لم يتمكن يشير إشارة، ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منه ويغتسل ويتضلع ثم يذهب إلى الصفا كما سيأتي معنا إن شاء الله. بالنسبة لحديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل ربطه يده بيد الرجل الآخر، فهل هذا الإنكار لأن فيه تكلفا أو بما يخشى عليه من أن يكون هذا يشبه أفعال الجاهلية الذين يربطون الخيط ويعتقدون فيه، أو لأن هذا قد يفضي إلى الإضرار بالناس بالمزاحمة وغيره، مثل ما نراه من بعض الناس الذين إذا اشتبك الواحد منهم مع الآخر لا يرضى أن ينفك عنه، فربما أفضى ذلك إلى الإضرار بالضعفة ونحو ذلك، وإنما ينبغي للإنسان أن يكون عنده مرونة، فإذا كان ممسكا بيد صاحبه وكان الموضع يقتضي إطلاق هذه اليد فليطلقها ثم ليمسك به مرة أخرى، كل هذا وارد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصده والله تعالى أعلم.
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر بمنى في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد هذا العام بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
طبعا هذا كان بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة قال الله جل وعلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم أعطوا فرصة 4 أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فهذه المهلة مهلة الأربعة أشهر إما أن يسلموا وإما أن يغادروا جزيرة العرب. ولذلك كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه كان أراد أن يهرب ثم خرج من جزيرة العرب ثم عاد إليه صوابه فرجع وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ففي هذه بعد هذا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يبقى في جزيرة العرب وهو مشرك. طبعا هذا باستثناء اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، ولكن بالنسبة لمن كان غير اليهود والنصارى فإنه لا يجوز أن يبقى أحد ممن هو من أهل الشرك. كذلك أيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. وهل هذا وارد؟ نقول نعم، كان أهل الجاهلية يرون أنه لا ينبغي أن يطوف أحد بالبيت وعليه ثياب عصى الله فيها، وإذا أراد أحد منهم أن يطوف أتى إلى الحمص، الحمص هم أهل البيت، فاستعار من أحدهم أو استأجر ثوبا يطوف فيه، فإن لم يجد طاف وهو عريان لأنه لا يريد أن يطوف في ثوب عصى الله فيه. حتى النساء كنا يفعلن ذلك، ولهم في هذا أشعار يعني معروفة. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه. فبعد أن من الله جل وعلا على جزيرة العرب بالإسلام فإنه لا يجوز أن يطوف بالبيت أحد عريان، والثياب لا علاقة لها بالمعصية، والمعصية متعلقة ببني آدم، ومن وقع في معصية فليتوب إلى الله وحجه يكفر ما تقدم من الذنوب. وهذا التكلف الذي كان عليه أهل الجاهلية أبطله الإسلام بحمد الله تعالى.
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
هذا تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع ثم ذهب إلى منى ثم إلى عرفة، فطيلت هذه الأيام الخمسة أو الستة لم يطف صلى الله عليه وسلم بالبيت إلا بعد أن رجع من عرفة. نعم.
باب السقاية الحاج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. وعنه رضي الله عنه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير.
طيب، من المعلوم أن السقاية سقاية الحاج كانت لبني عبد المطلب، فكانوا يفخرون بها لأن أعمال الحج كانت موزعة بين بعض الأفخاذ لقريش، فهناك من له مفتاح الكعبة وهناك من له السقاية وغير ذلك مما يقومون به من أعمال للحجاج، وكانوا يفخرون بهذا ويعدونه من مفاخرهم. فالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وكان كبير بني عبد المطلب، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى أن يبيت بمكة من أجل سقاية الحاج، يعني الذين يأتون إلى مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا أذن للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، فاليوم الحادي عشر يمكن أن يضموه مع الثاني عشر، لأنهم يحتاجون إلى أن يذهبوا بالمواشي إلى خارج منى لأجل الرعاية، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على التخفيف في أمر المبيت بمنى، وأنه لا بأس أن يجمع بين الرمي لمن احتاج إليه، لكن يكون جمع تأخير وليس جمع تقديم، يعني لا يقدم رمي الثاني عشر للحادي عشر مثلا، وإنما يؤخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر. فهذا فيه دلالة على أن المبيت بمنى ليس فيه ذلك التشديد الذي مثلا المبيت بمزدلفة، فلا بأس أن يتخفف فيه، والله تعالى أعلم. طبعا هذا أخذ من هذه الأحاديث، ولو كان ذلك واجبا وجوبا حتميا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب فاسق في النهار وأتي في الليل وبت بمنى، ولكنه صلى الله عليه وسلم خفف عليه. وكذلك أيضا الرعاة إنما ترعون في النهار، وبالليل بإمكانكم أن تأتوا، وهكذا، أو بإمكانكم أن تأتوا وترموا ثم تعودوا إلى رعيكم، لكن في ذلك مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لأن المشقة تجلب التيسير. في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك، كأنه أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بإناء نظيف وماء نظيف لم تصل إليه أيديهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه وقال اسقني، ثم لما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بهم عليه الصلاة والسلام وهم يسقون، فأثنى عليهم وامتدحهم على أنهم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، يعني أنه سيشاركهم في السقاية. لكن ما معنى قوله لولا أن تغلبوا؟ يقول لو صنعته لتسنن الناس بها ولزحمكم عليه، ويريدون أن يصنعوا كما صنعت فتذهب السقاية من أيديكم، فلم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة لبني عبد المطلب. في الحديث الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، وفي رواية أنه كان على بعير، لكن قوله على بعير يبدو أنه من قول عكرمة وليس من قول ابن عباس، وإنما الذي من قول ابن عباس يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب وهو قائم، لكن هناك عذر لأنه خشي من حطمة الناس، يعني لو قعد في هذا المكان الذي فيه هذا الازدحام لحطمه الناس ولتأذى، ويمكن أيضا أن يتأذى الناس أيضا بهذا، فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فكان هذا من الأعذار التي يجوز معها أن يشرب الإنسان وهو قائم إذا احتاج إلى ذلك أو خاف ضررا، والله أعلم. نعم.
باب وجوب السعي بين الصفا والمروة. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار.
كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
طيب، هذا الحقيقة من أقوى الأدلة على وجوب السعي بين الصفا والمروة، لأن هناك من يذهب إلى أنهما سنة وأنه لا بأس أن لا يسعى الحاج والمعتمر بين الصفا والمروة، ولكن الصواب أنهما واجبا، أن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات التي لا تكتمل العمرة ولا الحج بدونها. ومن جملة ما أشكل على أولئك الذين رأوا أنها سنة الآية، قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني يجوز له أن يطوف بهما، لا حرج عليه أن يطوف بهما، إذن هي ليست واجبة وإنما نفي الحرج عنه إذا طاف بها، هذا الذي استدلوا به. لكن لما قال عروة لعائشة رضي الله تعالى عنها هذا الكلام، قالت بئس ما قلت، فأوضحت له السبب، وذلك أن هناك صنما على الصفا وصنما على المروة كانت وضعتها قريش، والأنصار لهم صنم وهو منات، فكل قبيلة لها صنم، فلا يريد الأنصار أن يأتوا للمكان الذي فيه أصنام قريش، فكانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله الآية التي فيها أن هذا من شعائر الله لا علاقة له بتلك الأوثان، جاء الله بالإسلام وأبطل تلك الجاهلية، فسعيكم بين الصفا والمروة هذا شعيرة من شعائر الله لا علاقة له بأساف ونائلة اللتان كانتا على الصفا والمروة وهي من أصنام قريش. فهذا هو المعنى الصحيح الذي أوضحته عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة، ويجب أن يوضح لكل من أشكل عليه أن الصفا والمروة أو أن السعي بين الصفا والمروة واجب من الواجبات.
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
نعم، كان هذا الفعل وكذلك رمي الجمار تأسيا بما حصل لهاجر أم إسماعيل وبما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام، وليس المقصود ذات المواضع، وإنما لما فعلوا ذلك تأسى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ففي سعيه عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة كان إذا نزل بطن الوادي، وبطن الوادي هو المكان الذي فيه العلمان الأخضران الآن، كان في ذلك الوقت واديا، فإذا نزل صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي، وهذا الذي كانت تصنعه هاجر أم إسماعيل إذا نزلت بطن الوادي سعت، فهو صلى الله عليه وسلم أيضا كان يسعى إذا نزل إلى بطن الوادي ويقال له المسيل. ف يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان أيضا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في آخر عمره كأنه ثقل عليه ذلك، وربما كان بسبب ما عملته به اليهود، لأن اليهود فدروا يدي ورجلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني اعتدوا عليه في الليل فلووا أطرافه حتى أضروا به، فلم يعد يتحامل على أعضائه، فإذا صلى في الصلاة لا يستطيع أن يقعد القعود الذي تقعدونه، وإنما يجلس متربعا، وإذا أراد أن ينهض من الصراط اعتمد على يديه، لا يستطيع أن يعتمد على رجليه. ورآه أحدهم وهو يمشي في بطن الوادي، فاستغرب منه هذا، وهو يعرف عنه شدة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب وسأله، فقال: إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فهذا كله قد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدو أن أكثر ما كان يصنعه عليه الصلاة والسلام أنه يسعى إذا كان في بطن الوادي. وهنا قوله: إذا طاف الطواف الأول، المقصود به الطواف حول الكعبة، خب ثلاثا ومشى أربعا، هذا سبق الكلام عليه، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
ما عندك قال: تكملة ها؟ ما عندك تكملة؟ وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ما في.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر منيا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
هذا سبق الكلام عليه بأنه صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي وكان قارنا، وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتمتعوا، وذكرت أن علي رضي الله عنه كان باليمن مثل أبي موسى، لكن أبو موسى ما قدم بهدي معه، أما علي رضي الله عنه فقدم معه بالهدي، وإلا فكل من أبي موسى وعلي قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بما أن أبا موسى لم يكن معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع فأحل، وأما علي رضي الله عنه فكان معه الهدي فأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما استغرب الصحابة هذا الذي أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نذهب إلى أو ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا، يعني أنك أذنت له يا رسول الله أن يتحلل الحل كله بما في ذلك النساء، فيكون قد جمع امرأته ويذهب إلى منى، يعني استغربوا هذا الفعل، وإلا فليس من المعقول أنه سيذهب إلى منى وذكره يقطر منيا، وإنما هذا من شدة المبالغة في الوصف، في وصفهم هذه الحالة التي استغربوها. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم بأنه ندم، فلولا أنه ساق الهدي لجعلها عمرة، بل قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو كان بلغ صلى الله عليه وسلم بأفضلية التمتع قبل أن يسوق هديه لما ساق الهدي ولجعلها عمرة. فطابت نفوس الصحابة رضي الله تعالى.
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراؤك.
هنا فيه الإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم التروية، فمن باب أولى أن يكون صلى المغرب والعشاء والصبح أيضا بمنى. فكل هذه الصلوات صلاها صلى الله عليه وسلم بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا في اليوم الثامن من ذي الحجة. وبعد أن صلى الصبح وأسفر انطلق إلى عرفة. وأما يوم النفر فهو صلى الله عليه وسلم صلى العصر بالأبطح، الأبطح هو الوادي الذي قلنا عنه أنه هو المحصن. فلما نفر صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر وطاف طواف الوداع، ذهب وصلى العصر في الأبطح الوادي الذي ذكرناه. لكن أنس رضي الله تعالى عنه قال للسائل افعل كما يفعل أمراء، يعني ما دام أنك تبع لأمير، والمقصود بالأمير هو الولاية العظمى أو نائبه، يعني من يقوم بأمر الحج. بعض الناس قد يفهم من هذا إمرة الحملات، لا ليس هذا هو المقصود. الحملة أو الرفقة الذين يعمرون أميرا صغيرا هؤلاء لا علاقة لهم بهذا، وإنما مقصود أنس رضي الله تعالى عنه حتى لا يكون هناك اختلاف. وهذا في ذلك الزمن الذي كان الناس فيه يجتمعون على أمير الحج، يكون هو الذي يخطب فيهم وهو الذي يتقدمهم ويأتسون به في كثير من الأفعال. أما هذا العصر الذي نحن فيه فلم يعد هذا الأمر بتلك الصفة التي كانت في تلك الأزمان. الآن كثر الناس وتعقدت أمور الحج مثل ما ترون بسبب الازدحامات وغير ذلك، وأيضا ارتباط الناس بالرحلات في الطائرات وغيرها، فلا يستطيعون أن يكونوا تبعا لأمير واحد ونحو ذلك، الناس يتضررون ولا يمكن هذا إطلاقا. يعني لو أرادوا أن يكونوا مع أمير واحد لما أخذتهم الشوارع، سيكونون كلهم في لحظة واحدة، فتفرقهم في أوقات مختلفة هذا يساعد في تخفيف هذه الازدحامات. نعم.
باب صوم يوم عرفة. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
طيب، هذا يدل على أن الحاج لا ينبغي له أن يصوم يوم عرفة مع فضله. لا شك أن صوم يوم عرفة له فضل لكن لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل في حقه أن لا يصوم. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم، ولو كان صومه فاضلا لصامه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التأسي وعلى فعل الخير، فإنهم أرادوا أن ينظروا هل يصوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم أو لا يصوم، فإن صامه سيصومه. فأرسلت أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشراب لتختبره، تنظر هل يشربه أو لا، فشربه صلى الله عليه وسلم فعرفوا أنه لم يصم. طيب، هل يمكن أو هل يجوز لأحد أن يصوم؟ نقول نعم، من كان لم يجد الهدي ولم يقدم مثلا إلا قبل يوم عرفة بيومين، والرب جل وعلا يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. صام يومين واحتاج أن يصوم اليوم الثالث يوم عرفة، نقول لا بأس في هذه الحال أن يصوم. ولو لم يتمكن واضطر إلى صيام أيام التشريق، وليس يوم العيد، يوم العيد لا يجوز صيامه، لكن لو اضطر إلى صوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه لا بأس أن يصومه عند جماهير أهل العلم، خلافا للحنفية فإنهم لا يرون جواز.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج عليه وعليهم الحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج.
نعم، وإلا ليس من سهولته رضي الله عنه بن عمر. طيب، إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لشدة تأسيه ولما كانته وزهده في الدنيا، انظروا يعني كيف أن هؤلاء الحكام يقدرون من عرفوا منه العزوف عن الدنيا، لأنه لا يريد دنياهم، فيعرفون أنه يعني لا يشكل عليهم خطرا. فعبد الملك بن مروان طلب من الحجاج أن ينظر ما يصنع عبد الله بن عمر فيصنع مثله ويأتسي به. ففي يوم عرفة جاء وصاح عند خيمة الحجاج، فخرج وعليه هذا الإزار المعصفر، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال: سالم بن عبد الله، إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة. يعني هذا المقصود به أن الحاج في يوم عرفة ينزل قبل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بطن عرنة، وبطن عرنة على الراجح أنه خارج حدود عرفة، هناك من يرى أنه داخل في حدود عرفة، ولكن هذا القول مرجوح، فالراجح أنه خارج حدود عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل به حتى زالت الشمس، ثم صلى بالناس وخطب الخطبة، ثم دخل إلى عرفة واتجه إلى الصخرات التي وقف عندها صلى الله عليه وسلم يدعو. فعبد الله بن عمر أيضا بكر بالحجاج ويقول له في هذا الوقت، وكأن الحجاج الظاهر أراد أن يتبرد ويعني تنخفض الشمس، فبكر به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني صلى الظهر والعصر في أول وقت الظهر، يعني لم يؤخر، وأرشده إلى أن يقصر الخطبة، لأن بعض هؤلاء الأمراء قد يريد الواحد منهم أن يطيل الخطبة ليذكر بعض مثلا ما يريد إيصاله إلى الناس، فيكون هذا بخلاف السنة. فالخطبة يعني توجز وتكون بليغة، ويذكر فيها أهم ما يهم الناس في عباداتهم ونحو ذلك. ثم هذا دليل على أن خطبة يعني الأولى أن يتولاها خليفة المسلمين أو نائبه، فإذا أناب خليفة المسلمين من يرى فيه الكفاية من أمير أو غيره فإنه يقوم بذلك نيابة عنه. على كل حال، هذا كله يدل على حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مكانته رضي الله تعالى عنه. نعم.
باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة.
بابين يعني باب الوقوف بعرفة. طيب.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
الحمص هم أهل البيت، وكانوا لا يقفون بعرفة لأن عرفة خارج حدود مكة، فالناس يذهبون ويقفون بعرفة والحمص لا يقفون إلا بمزدلفة، يعني يستنكفون، يعني كأنهم شعب الله المختار، فلا يقفون مع الناس بعرفة. فهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
طيب أكمل بس الكلام على هذا الحديث ثم نتوقف إن كان هناك شيء من الأسئلة، ونكمل إن شاء الله تعالى بقي الكتاب يوم غد بإذن الله تعالى. فأقول كان من عادة الحمص الذين هم أهل البيت أن لا يقفوا مع الناس بعرفة، فجبير بن مطعم رضي الله عنه يذكر أنه ويبدو أن هذا قبل أن يسلم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ يعني يستنكر، لأن من عادتهم أن لا يخرجوا إلى عرفة، فما الذي جاء به في عرفة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادات الجاهلية ووقف بعرفة وقال: وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، وبين صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فإنه لا يصح حجه، كما جاء في بعض الحديث التي فيها: من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، يعني بعرفة لما جاءه الصحابي وقد وقف على جبال عرفة بالليل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صح حجه ما دام أنه قد وقف ولو بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العادة الجاهلية عندهم وبين أنه لا بد من الوقوف بعرفة، والله تعالى أعلم. لكن هل كان هذا لما كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على المشركين يعني قبل أن يهاجر، أو هو بعدما هاجر ولكن هذا من الأحكام التي جهلها جبير بن مطعم وبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كل هذا وارد والله تعالى أعلم. طيب نقف هنا نكمل إن شاء الله تعالى، لأنه لم يبقى إلا قليل، نكمله إن شاء الله تعالى يوم غد بإذن الله تعالى. طيب إن كان عند أحد منكم يعني سؤال حول ما مضى فلا بأس، أو نتوجه لمكان الصلاة. نعم، من كان مثلا في عمل من الأعمال كمثلا رجال الشرطة أو نحو ذلك وأذن له أن يحج من جهة عمله بشرط أن لا يخل بالعمل، وكان عمله مثلا في الليل بمكة وليس بمينة، يعني عنده خفارة يمسك، فهل يكون له حكم مثلا أهل السقاية أن يكون معذورا؟ نقول نعم، مثل هذا يكون معذورا. طيب المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ماذا تصنع؟ قول إما أن تمكث بمكة حتى تطهر ثم تطوف ثم تنفر، وإما أن تذهب إلى دارها إذا كانت مضطرة لذلك، وبعض أهل العلم لا يجوز هذا، ولكن أقول يعني لا أرى شيئا يمنع من هذا، تذهب إلى دارها حتى تطهر، فبعض النساء يمكن تطول مدة حيضها، بعضهن يمكن تمكث إلى قرابة 15 يوما، فتذهب إلى بيتها حتى تطهر ثم تعود فتكمل نسكها، لكن مع الحذر أن تقع في شيء يفسد عليها حجها، يفسد عليها حجها كقربان الزوج لها ونحو ذلك. وعلى فرض أن المرأة لا تستطيع هذا ولا ذاك، مثل لو أن امرأة من أستراليا مثلا أو إندونيسيا والتذاكر والطيران مكلف والفيزا لا يستطيعونها، يعني قد لا يستطيعون العودة للبلد بسبب الإجراءات الرسمية، ولو بقيت في مكة سيفوت عليها موعد على الرحلة وخسارة مالية كبيرة، فماذا تصنع؟ نقول هذه ليس أمامها إلا أحد شيء. الشيء الأول أن تكون محصرة، فإن كانت اشترطت فيجوز لها أن تحل وتكون محصرة، والله جل وعلا يأجرها على نيتها وإن لم يكتمل حجها. لكن بعضهم يقول كيف يعني مع هذا التعب وهذه الأموال التي خسرت ومع ذلك ما في حج، يعني هذا يصف. فهذا السبب الذي جعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يجتهد اجتهاده المعروف ويرخص لها أن تستثفر، يعني تجعل لها وقاية حتى لا يتلطف المسجد وتطوف وهي معذورة، لأنه ليس أمامها إلا ذلك، خاصة في تلك الأزمان حينما كان الحجاج يأتون على شكل قوافل والبقاء من المستحيلات، لأنه لو بقي الرجل وامرأته فإنهما يعرضان نفسيهما للهلاك، يعني لا يستطيعون الذهاب للبلد إلا مع القافلة، وأما بمفردهما فيطمع فيهما وقطع الطريق ويعني وسائل الهلاك كثيرة في ذلك العصر. فإما أن تكون محصرة وإما أن تصنع هذا الصنيع، فهذا السبب الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجتهد هذا الاجتهاد. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.